نعود إلى كلامنا حركة التحرر الفكري أو ما سمى بحركة الإصلاح يعني الديني. هذه الحركة كانت تعمل لإحياء المفاهيم الإسلامية في نفوس المسلمين. يعني رواد اتجاه هذا الحديث هذا أو المدرسة العصرية الحديثة هو في الحقيقة نحن نغض الطرف عن كثير من سيئات هذا المنهج، وإن كان هو في الحقيقة أولى يعني تكييف واقع هذه المدرسة أولى شيء اللي احنا حطوه تحت المعتزلة تحت أهل السنة، هم أقرب ما يكونون للمعتزلة وليس أهل السنة. ربما اللي خفف الوطأ عنهم انتخاب الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى لهذه المدرسة. ورشيد رضا للأسف تأثر طبعا محمد عبده في ضلالاته الاعتزالية، ثم إلا أن رشيد رضا يعني والله الحمد كان كلما امتد به الوقت كلما اقترب أكثر من منهج أهل السنة والجماعة، وهو أدى خدمات يعني للسلفية خدمات عظيمة جدا سوف نناقشها في الصلاة من بعد. فرشيد رضا كان له دور جيد جدا في خدمة الدعوة السلفية، إن لم تكن سلفياته خالصة 100%، شابتها بعض آثار وضلالات أستاذه الشيخ محمد عبده. فكان كلما بعد عنه كلما كان يقترب للسلفية أكثر، كان باستمرار في التراب واقتراب باستمرار إلى السلفية، لكن لا يمكن أن نجحد يعني فضله على الدعوة السلفية، وهو في ذلك له دور لا ينكر على الإطلاق. لكن لم يسلم من تأثر بأستاذه حتى إنه تابعه في تجريب بعض الأشياء المتواترة مثل الدجال ونزول المسيح عليه السلام. كانت أشياء صعبة جدا يعني أن ننتظر من رجل الشيخ رشيد رضا يعني رحمه الله تعالى. هذه المدرسة تطورت ما يسمى بحركة الإصلاح الديني، كما يقول الدكتور خليل هراس رحمه الله تعالى كانت تعمل لإحياء المفاهيم الإسلامية في نفوس المسلمين، ولكنهم في سبيل ذلك عمدوا إلى إنكار كثير من المغيبات التي وردت بها النصوص الصريحة المتواترة، الأمر الذي لا يجعل ثبوتها محل جدال أو ريبة، ولا سند لهم في هذا الإنكار سوى الجموح الفكري والغرور العقلي. وقد راجت بتأثيرهم تلك النزعات الفلسفية الاعتزالية التي تقوم على تحكيم العقل في أخبار الكتاب والسنة، وعمت فتنتها حتى تأثر بها بعض الأغراض ممن تستهويهم زخارف القول وتغرهم لوامع الأسماء والألقاب والمناصب. فإذا فتح باب الطعن في مثل هذه الأشياء المتواترة طبعاً وأسهل أن يفتح فيما هو أقل منها ثبوتاً من أمور الدين، وبذلك نكون أمام موجة من الإنكار والتكذيب لا أول لها ولا آخر، وتصبح قضايا العقيدة كلها عرضة لتلاعب الأهواء وتنازع الآراء. كما قلنا هناك طليعة أو مقدمة أو بعض التنبيهات العامة أولا قبل الخوض في الموضوع. أول هذه التنبيهات أن الملة المحمدية تنقسم إلى اعتقاديات وإلى عمليات، أمور اعتقادية وأمور عملية. الاعتقاديات هي علم التوحيد والصفات وأصول الدين، وعمل القلب فيها هو التصديق، وهذه هي القضايا الأصلية. أما العمليات فهي ما تعلق بكيفية العمل من الشرائع والأحكام وتسمى فرعية. أما علم التوحيد فهو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية، وعليه فمسائل الاعتقاد هي صلب الإسلام وأصله الأصيل، فبها يمتاز المؤمن من الكافر وأصحاب الجنة من أصحاب الجحيم. إذا علمت هذا فلا تغتر بقول من خالف أهل السنة والجماعة في عقائدهم وشذ عن إجماعهم مدعيا أن هذه مسائل نظرية لا يترتب عليها عمل ولا تهم المسلم في قليل ولا كثير. لأن الذي قاله هؤلاء بعض المحدثين من الجماعات الإسلامية تحاول تحقر قضايا التوحيد وتكون دي قضايا نظرية لا يترتب عليها عمل، ودي بتفرق المسلمين، خلينا نشغل بكذا وكذا من الأمور التي يرونها أهم. لا هذه الأمور يعني هذا الكلام ما قاله سواهم، حتى أهل البدع كلهم متفقون على التوحيد أهم ركن في الإسلام العقيدة، لكن مختلفون بعد ذلك. يعني المعتزلة الخوارج هذه الفرق كلها الأشاعرة غيرها كلهم يرون التوحيد هو أصل أصول في الدين، لكن هناك انحراف عند من خرج عن اهل السنه في كيف يفهم التوحيد. واضح. لكن كلهم يتفقون على الاعطاء الاوليه لقضايا التوحيد كما قال هؤلاء الناس بناء على نزعه عاطفيه، نزعات عاطفيه موجوده عند بعض الجماعات، رغبه في تجميع الناس باي ثمن وعلى حساب اي شيء حتى على حساب العقيده. التجميع لا يزخرفون هذا بايه؟ بعض الامور تلبس على الناس. المهم نتحد ضد اليهود وان يعني نفعل كذا وكذا والجهاد وكذا. طب الجهاد ما هو جهاد وسيله، وسيله لايه؟ لنشر مفهوم العقيده. وليس الجهاد خادم للعقيده. ينبغي ان نحذر مثل هذا الكلام، وان كان هذا الصوت خفت يعني في السنوات الاخيره ولم يعد له يعني ظهور. ايضا المسائل العلميه الخبريه هي مما ابتلى الله سبحانه وتعالى به عباده ليمتحن ايمانه. يعني الله سبحانه وتعالى خلقنا ليبتلينا. الابتلاء بانواع، ابتلاء بالتكليف، ابتلاء بالامراض، ابتلاء بالكوارث الى اخره. ولكن من انواع الامتحانات ان يبتلينا الله بالخبر، نمتحن بالاخبار ان تاتينا من الوحي، هل نصدق بها ام نكذب. هذا سوره من سور الابتلاء. المسائل العلميه الخبريه مما ابتلى الله به عباده ليمتحن ايمانهم ويميز الخبيث من الطيب، المصدق من المكذب. تعرفون في الحديث لما اخبر صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جلس على البقره فقالت له ما خلقت لهذا، ما خلقت لهذا. والرجل الذي عدى الذئب لما عدى على الشاه واخذها منها قالت تاخذ مني رزقا شكر الله اليك. فقال الناس ايه؟ سبحان الله، بقره تتكلم. فقال النبي عليه الصلاه والسلام فاني اؤمن بهذا انا وابو بكر وعمر. مع ان لم يسال ابو بكر وعمر، لكن هو يقطع بتصديقهما. ولما حصل قصه الذئب ايضا وتكلم الذئب فقال سبحان الله ذئب يتكلم، فقال النبي عليه الصلاه والسلام فاني اؤمن بهذا انا وابو بكر وعمر. انظر الى التصديق الاكبر لما اتى اليه المشركون يقولون له انظر ما يقول صاحبه، يزعم انه اسري به الى بيت المقدس الى اخره. فقال ان كان قالها فقد صدق، ان كان قالها فقد صدق. كان يصدقني يخبره بما هو ابعد من ذلك، يخبره بخبر من فوق سبع سماوات يصدقه. الخبر الذي ياتي من بيت المقدس هذا اقرب واولى بان يعني ايه يصدق. فاذا من الامتحانات التي تبتلينا بها والتي بها يتحقق صدق شهادتنا ان محمدا رسول الله تصديقه فيما اخبر، تصديق الرسول عليه السلام فيما اخبر به عن الله تبارك وتعالى. فان قيل بل لا تدخل هذه المداخل، فالصحابه رضي الله تعالى عنهم لم يدخلوا في شيء من هذه الامور وقد يسعكم ما وسعهم. فالجواب انه حقا يسعنا ما وسع الصحابه رضي الله تعالى عنهم، لكن الصحابه لم يبتلوا بما ابتلينا بها به نحن. الصحابه ما كان في ايامهم اشاعره ولا رافضه ولا جهميه ولا مرجئه ولا كذا ولا كذا، لانهم كانوا هم الفرقه الناجيه في عصره رضي الله عنه، وما يوجد ضلال في يعني صدر عصره. لكن لما نشات البدع وشاعت وانتشرت وحمتها السياسات وفرضتها على الامه وولدت فيها كثر السجادات تنصرها وانتشر الانحراف والالحاد، فكان العلماء يرون لزاما عليهم ان يتصدوا لهذه الاشياء بالايه؟ بالرد والتفنيد وايضاح الحق. فاذا اذا كنا في عافيه ممن يطعن على عقيدتنا في هذا الحال، نعم لا نتكلف الدواء. لكن اذا كانت السموم في كل مكان، هنا يجب ان ايه؟ ان يحصل تحضي ورد لهذه الاشياء. فكان يسعون ما وسعهم رضي الله تعالى عنهم ما لم نبتلى بمن يثير الشبهات ويشكك في الدين. ومثلنا مع هؤلاء كمثل رجل في نهر عظيم كثير الماء كاد ان يغرق من قبل جهله بالمخاضه، لا يستطيع ان يعني يسبح يعني في هذه المخاضه. يقول له اخر اثبت مكانك ولا تطلبن المخاضه، اثبت مكانك. هو بها يغرق لم ترد، ان لم يعان بأدوات الإنقاذ حيغرق، هو يقاوم وعلى وشك الغرق، فكان موجود في جو كله فتن مغرقة ومهلكة. هذا يحتاج لإيه؟ لحبل النجاة، فوق النجاة ينتشره، فوق النجاة هو العلم وهو يعني البصيرة. ويسعنا ما وسعهم رضي الله تعالى عنهم، لكن ليس بحضرتنا مثل الذي كان بحضرته. فأهل الحق الآن ابتلوا بمن يطعن عليهم، فهذه الحالة يجب أن نعلم من المخطئ ومن المفيد. مع أن الرجل إذا عاش في جو في خلافات فكرية أو منهجية، فإنه إذا كف لسانه عن الكلام فيما اختلف الناس فيه وقد تعرض لهذه الخلافات وسمع بها، فإذا كف لسانه، لكن هل يملك أن يكف حلقه؟ لن يطيق أن يكف قلبه، لأن القلب لابد أن يكره أحد الأمرين أو الأمرين جميعا، أما أن يحبهما جميعا وهما مختلفين فهذا ما لا يكون. إذا مال القلب إلى الجور أحب أهله، وإذا أحب القوم كان منهم، وإذا مال القلب إلى الحق وأهله كان لهم وليا، لأن تحقيق الأعمال لا يكون إلا من قبل القلب. أيضا من التنبيهات أن الطرف تنازعوا في كثير من مسائل الأحكام، أحكام الخلافات الفقهية طبعا تعرفوا أنها كثيرة ومنتشرة، ولم يتنازعوا بحمد الله في مسائل التوحيد بل أثبتوها وصدقوا بها بغير تأويل ولا تبديل ولا تكذيب. لذلك نجد أن أئمة أهل السنة مع أنهم مدارس فقهية عدة، مش مدارس أربعة فقط، مش مدارس أربعة أكثر، لا كثيرة، لكن انتشر منها وشاع مثلا ثمانية مذاهب واضح أو سبعة، لكنهم جميعا في باب العقيدة تحت مظلة واحدة هي مظلة أهل السنة والجماعة. يعني الأئمة الأربعة مثلا يختلفون في المدارس الفقهية وفي الآراء الفقهية، لكن في العقيدة تضمهم مظلة واحدة وهي عقيدة أساس أهل السنة والجماعة. ولذلك هذا الاسم له معنى أهل السنة والجماعة، فالسنة هي العقيدة أو المنهج، والجماعة أهل هذه العقيدة. وهذا هذان الاصطلاحان مثل اصطلاح الاسلام والايمان، اذا افترق اجتمع، واذا اجتمع افترق. فلو قلنا السنه فحسب فشملت ايه؟ المنهج والعقيده واصحاب هذا المنهج السنه، او اذا قلنا الجماعه ايضا تشمل الاثنين، لكن اذا قرناهما السنه والجماعه صارت السنه مختصه بالمنهج والجماعه مختصه باصحاب اتباع ذلك المنهج. والسر في هذه التسمية أن السنة تؤدي إلى الاجتماع والتوحد، البدعة هي التي تفرق، لذلك يسمون أهل السنة والجماعة في مقابلة أهل البدع والافتراق. فيكون أهل السنة والجماعة، لأن السنة تجمع، وهذا مأخوذ من قول النبي عليه السلام إنه من يعش منكم بعد فترة اختلافا كثيرة فعليكم بسنتي. إذا أردتم مجاواة داء الاختلاف فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إلى آخر الحديث. السنة تجمع وتوحد، أما البدعة هي التي تفرق. أين فإذا وقال الله تبارك وتعالى فإن لم يؤمنوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد تأملوا. تأملوا جيدا كلمة مثل، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. الانحراف عن العقيدة والمنهج الصحيح هو الذي يحدث الايه؟ الفرقة. فالذي يدعو إلى منهج أهل السنة والجماعة ليس هو الذي يفرق الأمة، الذي يحيد عنه أو يهون من شأنه هو الذي يبذل بذور الفرقة. من أراد توحيد المسلمين فليجمعهم على منهج أهل السنة والجماعة، لأن هذا هو الذي يجمع، أما مع ذاك هو الذي تفرق. وتأملوا جيدا هذه الكلمة، قول الله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل، إن كان كلمة مثل، وهذا هو كل ما ندعو إليه، أن نكون على مثل ما آمن به الصحابة وعلمهم إياه الرسول عليه السلام. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذا حكم رافع من الله سبحانه وتعالى باستقامة نهج الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في الدين. فإن تولوا يعني ولم يؤمنوا بمثل لا آمنت به، وإن تولوا عن هذا الاعتقاد وهذا المنهج فإنما هم في شقاق، لأن النور واحد والظلمات إيه؟ كثيرة. في القرآن ما أتت النور مجموعة ولا الظلمة واحدة، إنما النور والظلمات، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني طريق الحق واحد الذي يتعدد هو طريق واضح. اذا هذا هو التنبيه الثالث. تنازع السلف في كثير من مسائل الاحكام ولم يتنازعوا بحمد الله في مسائل التوحيد، بل اثبتوها وصدقوا بها بغير تاويل ولا تبديل ولا تكذيب. فسموا اهل السنه والجماعه خلافا لاهل البدع والافتراء، ذلك ان الخلاف في الفروع دائر بين الخطا والصواب. يعني الخلاف الفقهي امر هين، لان اخطأ فيه يا اما مخطئ يا اما مصيب. المخطئ الامام المجتهد المخطئ له ايه؟ اجر الاجتهاد ويعفى عنه خطا. فالخلاف في الفروع دائر بين الخطا والصواب، وصاحبه المجتهد دائر بين الاجر مع العذر وبين الاجرين مع الشكر. واما الخلاف في اصول الدين فدائر بين الحق والضلال، وصاحبه دائر بين الكفر والايمان وبين الهلاك والنجاه، ولا سبيل اليها الا باتباع منهج السلف. في العقيده حق وباطل، هدى وضلال، كفر وايمان. اما في امور الفقه فالامر خطا وصواب كما بينا. فلا سبيل اليها الا باتباع مذهب السلف، والمراد بمذهب السلف في العقائد ما كان عليه الصحابه الكرام رضوان الله عليهم واعيان التابعين لهم باحسان. ائمه الدين ممن شهدت لهم الامه الوسط بالامامه وعرف عظم شانهم في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلف عن خلف دون من رمي ببدعه او اشتهر بقلب غير مرضي، مثل الخوارج والشيعة والقدريه والمبدئه. التنبيه الرابع ان منشأ فساد الامم والاديان انما هو تقديم الراي على الوحي، والهوى على الشرع، والعقل على المثل، وما استحكمت في امه الا تم خرابها. واصل ضلال الفرق انهم يتبعون اصولا توافق اهواءهم ثم يقدمونها على النصوص الصريحه، فيتحكمون بها في الادله النقليه وقد امروا ان يتحكموا اليها. اما الاحاديث فيكذبونها، واما الايات فيؤولونها ويحرفونها عن مواضعها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في قول النبي عليه السلام لحذيفه: تلزم جماعه المسلمين وامامهم. قال: ويؤخذ منه لم من جعل للدين اصلا خلاف الكتاب والسنه، وجعلهما فرعا لذلك الاصل الذي اتبعوه، وفيه وجوب رد الباطل وكل ما خالف الهدي النبوي ولو قاله من قاله من رفيع الوضيع. التنبيه الخامس ان من لم يسلم للمنقول وقابله بالرد المعقول فهو ضل مخبول. من لم يسلم للمنقول، منقول يعني الذي اتى عن طريق الوحي، قران او سنه صحيح. من لم يسلم للمنقول وقابله بالرد المعقول فهو ضال مخبول. قال الطحاوي رحمه الله: ما سلم في دينه الا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه الى عالمه. هذا هو ما سلكه السلف الصالح رضي الله عنهم. ومن لا يسلك سبيلهم فانما يتكلم برايه، ومن يتكلم برايه وما يظنه دين الله عز وجل ولم يتلقى ذلك من الكتاب والسنه فهو مأثوم وإن أصاب الحق، ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره. وقال الطحاوي أيضا: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حذره مرامه من خالص التوحيد وخاص المعرفة وصحيح الإيمان. وقال الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله تعالى: هذه السمعيات التي صحت الاحاديث فيها ليس للمسلم السليم العقيده الا تصديقها دون تزلزل في العقيده، اذ لا مجال للعقل عند اهل السنه الا بقدر ما ثبت من النقل، كما اشار اليه ابن عاصم في مرتقى الوصول الى علم الاصول بقوله: اذ ليس للعقل مجال في النظر الا بقدر ما من النقل ظهر. التنبيه السادس يتعلق بتعريف الفرقة النادية، وهو أن هذه الفرقة النادية هي التي تتبع مذهب السلف، وهي باقية إلى قيام الساعة. بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن صفتها: هي ما أنا عليه وأصحابي. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. من الجماعة في هذه الأسباب لا يحكم عليها بالعدد الأغلبية. لا الجماعة المقياس هو موافقتها لما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فالجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وقال نعيم ابن حماد يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد. وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. وعن سفيان الثوري قال لو أن فقيها على رأس جبل لكان هو الجماعة. لو أن فقيها على رأس جبل لكان هو الجماعة. والفرقة الناجية في هذه الأزمان ليست هي السواد الأعظم. القرون الأولى كانت الفرقة الناجية السواد الأعظم من إيه؟ من المسلمين، لأن الأغلب كانوا على نهج السلف. فكثرة العدد لا تأثير لها في ميزان الحق. يعني ينبغي أن ننتبه لهذا جيدا، وهو أننا الآن في زمان غربة بالنسبة للدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وسيعود غريبا كما بدأ خطوبة للغرباء. فإذا الكثرة حادث عن الحق. فيقول الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت في مؤمنين. وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام وتفترق أمتي على 73 فرقة 72 في النار وواحدة في الجنة. إلا أن الفرقة النادية لا تقتصر على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإن كانوا هم خير أمة أخرجت الناس، وهم الأسوة لمن بعدهم، وهم أفضل القرون، وهم الفرقة النادية في عصرهم. أما بعدهم فهي موجودة في طائفة غيرهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تكون الساعة. رجح كثير من الأئمة في تعريف الفرقة النادية أنهم أهل الحديث وأصحاب الأثر، وما ذاك إلا لأنهم أقرب الناس إلى تحقيق ما كان عليه السلف وأتبعهم لهم رضي الله تعالى عنه. يعني السر في ترجيح هذا المذهب هو أن أهل أن هذه الفرقة النادية هم أهل الحديث. لماذا؟ لأن الفرقة النادية لا تكون نادية إلا يعني اتباعها ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طيب كيف نتوصل الى معرفه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه؟ اذا كان عندنا مشكله في قضيه لغويه نحويه مثلا يرجع الى اهل اللغه يخبرونا عن تحقيق هذه المساله. في كل تخصص نفزع الى اهل التخصص. طيب اذا اردنا ان نعرف ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام في العقيده او في العبادات او في الاحكام الى اخره، من هم الذين عندهم القدره على ان يخبرونا بأن الرسول فعل هذا أو لم يفعل هذا؟ هم أهل الحديث، لأن عندهم سند تحقيق الأسانيد التي بها يعرف ويعلم هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام عبد الله بن مبارك في حديث لا تزال طائفة، قال هم عندي أصحاب الحديث. وقال علي بن المديني هم أصحاب الحديث. وقال الإمام أحمد رحمه الله إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وقال الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يعني أصحاب الحديث. وقال أحمد ابن سنان هم أهل العلم وأصحاب الأثر. وقال الإمام أبو المنصور أبو المظفر منصور ابن محمد السمعاني رحمه الله لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية قال ما أنا عليه وأصحابي. فلا بد من تعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وليس طريق معرفته إلا النقل. هو شيء من الاثنين، إما أن تكون شاهدت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، أو نقل إليك بالنقل الصحيح أنه قال هكذا أو اعتقد هكذا. فبوفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا يبقى لنا إلا طريق الإيه؟ الأسانيد. هذا هو سر اختصاص أهل الحديث بكونهم الفرقة النادية. يقول فلا بد من تعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وليس طريق معرفته إلا النقل، فيجب الرجوع إلى ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنازع الأمر أهله. يعني إن كان هذا سياق أساسا في منازعة الأمراء والخروج عليهم، لكن هو هنا عم الحديث لا تنازع الأمر أهله، يعني لا تنازع المختصين. فماذا المختصون بتحقيق ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هم أهل الحديث، يعني فلا ينازع عنا أهل الحديث أحد. يقول فكما يرجع في مذاهب الفقهاء الذين صاروا قدوة في هذه الأمة إلى أهل الفقه، ويرجع في معرفة اللغة إلى أهل اللغة، وفي النحو إلى أهل النحو، وابتدى يرجع في معرفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إلى أهل الرواية والنقل، لأنهم علوا بهذا الشأن واشتغلوا بحفظه والبحث عنه ونقله، ولولاهم لن جرت علم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقف أحد على هديه وطريقته صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قيل فقد كثرت الآثار في أيدي الناس اختلطت عليه، يعني بعض الناس يقول اختلطت كنا بالحديث الضعيف بالضعيف بالصحيح بالموضوع بالحسن بكذا، فيعني ما الحل؟ الجواب أن نقول إنها ما اختلطت إلا على الجاهلين. مش ممكن تسمع عالما محققا متخصصا يقول اختلطت علي هذه الأمور، إنما هي تختلط على من ليس من المختصين بعلم الحديث، يقول ما اختلطت إلا على الجاهلين بها. أما العلماء بها فإنهم ينتقدونها انتقاد الجهابذة الدراهم والدنانير، فيميزون زيوفها ويأخذون خيارها. ولئن دخل في أغمار الرواة من وسم في الغلط في الأحاديث فلا يرد ذلك على جهابذة أصحاب الحديث وورثة العلماء، حتى إنهم عدوا أغاليط من غلط في الإسناد والمتون، بل تراهم يعدون على كل واحد منهم في كم حديث غلط وفي كم حرف حرف وماذا أصحب. وقال الإمام الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين في قصيدة له وافرة: ولولا رواة الدين ضاعت وأصبحت معالمه في الآخرين تبيد، هم حسبوا الآثار من كل شبهة وغيرهم عما اقتنوه ركود، هم هاجروا في جمعها وتبادروا إلى كل أفق والمرام تؤود، وقاموا بتعديل الرواة وجرحهم قيام صحيح النقل وهو حديد، بتبليغهم صحت شرائع ديننا حدود تحروا حفظها وعهود، وصح لأهل النقل منها احتجاجهم فلم يبق إلا عاند وحقود. وقال الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في شرف أصحاب الحديث، قال: وقد جعل الله تعالى أهله يعني أهل الحديث أركان الشريعة وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء الله من خليقته والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته والمجتهدون في حفظ ملته، أنوارهم زاهرة وفضائلهم شائرة وآياتهم ظاهرة ومذاهبهم ظاهرة وحجتهم ظاهرة، وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه أو تحسن رأيا تعكف عليه سوى أصحاب الحديث، فإن الكتاب حجتهم والسنة حجتهم، تقبل منهم ما رووا عن رسول عن الرسول وهم المأمونون عليه والعدول، حفظة الدين وخزنته وأوعية العلم وحملته، إذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع فما حكموا به فهو المقبول المسموع، منهم كل عالم فقيه وإمام رفيع النبي وزاهد في قبيلة ومخصوص بفضيلة وقارئ متقن وخطيب محسن، وهم الجمهور العظيم وسبيلهم السبيل المستقيم، وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر وعلى الإصلاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر، من كادهم قطمه الله ومن عاندهم خذله الله، لا يضرهم من خذلهم ولا يفلح من اعتزلهم، المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير وبصر الناظر إليهم بالسوء حفير، وإن الله على نصرهم لقدير. وقال أيضا رحمه الله: فقد جعل رب العالمين الطائفة المنصورة حراس الدين وصرف عنهم كيد المعاندين لتمسكهم بالشرع المتين واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين، فشأنهم حفظ الآثار وقطع المفاوز والقصار وركوب البراري والقصار في اقتباس ما يشرع الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا يعرضون عنه الى راي ولا هوى، قبلوا شريعته قولا وفعلا وحرصوا سنته حفظا ونقلا حتى ثبتوا بذلك اصلها وكانوا احق بها واهلها. وكم من ملحد يروم ان يخلص بالشريعه ما ليس منها، والله تعالى يذب باصحاب الحديث عنها، فهم الحفاظ لأركانها والقوامون بأمرها وشأنها، إذا ثبت عن الدفاع عنها فهم دونها يناضلون، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما التنبيه السابع والأخير هو أن كل حديث صح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالإيمان به واجب على كل مسلم، وذلك من تحقيق الشهادة بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فتأملوا قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، يعني يصدقوني في كل ما أخبروا عنه، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا حدث الثقة عن الثقة إلى أن ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثابت، فلا يترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبدا إلا حديث وجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يخالفه. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد أقررنا به، فإذا لم نقر بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فدفعناه ورددناه رددنا على الله أمره. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الإمام أحمد: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه. وقال البربهري في كتابه شرح السنة: إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء المذهب والقول، إنما يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، لولا الأخبار والأحاديث والنقول ما نقل إلينا الدين. وقال أيضا البربهاري: إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام، شك في إسلامه، شك في أنه زنديق. وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى كبتها. وقال إبراهيم بن أحمد ابن عمر ابن حمدان ابن شاحنة: من خالف الأخبار التي نقلها العدل عن العدل موصولة بلا قطع في سندها ولا جرح في ناقليها وتجرأ على ردها فقد تهجم على رد الإسلام، لأن الإسلام وأحكامه منقولة إلينا بمثل ما ذكرت. وقال الإمام الموفق أبو محمد المقدسي في لمعة الاعتقاد: فيجب الإيمان بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه. ولم نطلع على حقيقة معناه مثل حديث الإسراء والمعراج، ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وأشباه ذلك مما صح به النقل. وقال شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى: والتحقيق أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وليس أحد أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أنصح لأمته منه ولا أفصح ولا أحسن بيانا منه. فإن كان كذلك، فإذا كان كذلك كان المتحلق والمنكر عليه من أضل الناس وأجهلهم وأسرائهم أدبا، بل يجب تأديبه وتعذيره، ويجب أن يصون كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الظنون الباطلة وعن الاعتقادات الكافرة. هذا ما يتيسر اليوم من التمهيد لتناول هذه القضية، ونكمل إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. نعود إلى الكلام على حركة التحرر الفكري أو ما يسمى بحركة الإصلاح يعني الديني. هذه الحركة كانت تعمل لإحياء المفاهيم الإسلامية في نفوس المسلمين، يعني رواد الاتجاه هذا الحديث هذا او المدرسه العقيده الحديثه هو في الحقيقه نحن نغض الطرف عن كثير من سيئات هذا المنهج, وان كان هو في الحقيقه اولى يعني التكييف واقع هذه المدرسه اولى شيء ان احنا